بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قال المصنف نعم على خلاف فيهما أي في العفل والرتق. لا زال حديثنا في بيان عيوب المرأة اللي تستوجب وتجوز الفسخ من قبل الزوج، وذكرنا هي تسعة مثل الجنون، الجذام، البرص، العمى، الإقعاد، القرن، والإغضاء، والعفل، والرتق. وصل حديثنا إلى على خلاف فيهما، يعني يوجد في العفل والرتق اختلاف عند الفقهاء في جواز الفسخ بهما وعدمه. يعني بعض الفقهاء قال يجوز الفسخ بهما، والبعض الآخر قال لا يجوز. شو المنشأ هذا الخلاف فيهما؟ أولا نتناول دليل من قال بعدم الفسخ. اللي قال بعدم بالنسخ ادعى عدم وجود النص، أي يعني الرواية التي تدل على جواز الفسخ بهما، إنه رواية ما تدل عليهم. لكن المحققين عبروا وقالوا إنه دعوة عدم وجود النص هذه دعوة غريبة بل عجيبة. كيف ما يوجد نص وإحنا قرأنا صحيح الحلبي لا تذكرون صحيح الحلبي بالعفل، صحيح الحلبي يقول إنما يرد النكاح من البرز والجذام والجنون والعفل. موجود نص صحيح الحلبي يقول العفل. طيب وبعد عندنا صحيحة عبد الرحمن ابن أبي عبد الله يقول إذا تزوج امرأة فوجد بها قرنا وهو العفل، يعني لفظة القرن والعفل موجودة بنصوص الروايات. وهكذا فهاي دعوة عدم وجود نص على جواز الفسخ بالعفل، هاي دعوة غريبة لأنه عندنا نصوص مذكور بها لفظة العفل. نعم لعل مراد من قال بعدم وجود النص الدال على الفسخ يريد به الرتق، الرتق اللي قلنا عندما يكون الفرج ملتحما. نعم لا توجد عدة من الروايات أو النصوص ما فيها لفظة الرتق، هذه صحيحة الدعوة، الرتق صحيحة. نعم ولكن إحنا قلنا سابقا الرتق يدخل ويامن، يدخل ويا مع القرن لأن هو أيضا يمنع من الدخول فيؤدي نفس الوظيفة فيه. لهذا قال ومنشأ الخلاف فيهما. أما من قال بعدم الفسخ دليله من عدم النص، وهذا أولا. اثنين ومساواتهما للقرن المنصوص. الآن منو أصحاب اللي قالوا بدليل جواز الفسخ؟ من قال بالفسخ؟ قال اللي قالوا بالفسخ إنه العفل والرتق متساوين مع وظيفة القرن. يعني شو معنى الرتق والعفل؟ هو ما يمنع الزوج من الوطئ، والقرن هو أيضا هو مما يمنع الزوج من الوطئ. غاية الأمر ذاك لنبات عظم، هذا لنبات لحم أو التصاق. الفرج ملتحم ليس فيه مدخل للذكر. إذن العفل والرتق يتساوون للقرن، وبما أن القرن منصوص عندنا روايات ذكرت القرن مثل خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله اللي قال فوجد بها قرنا وهو العفل، إذن يدخل معاه في النص وبالتالي يجوز الفسخ بهما. إذن ومساواتهما هذا دليل من قال بالفسخ يقصد بالعفل والرتق للقرن المنصوص اللي ورد بنصوص الروايات متساوين في المعنى. شنو يعني في المعنى؟ يعني الرتق والعفل والقرن جميعهم متساوين بأنه يمنع الرجل من الوطئ، معناهم واحد، وهذا يقتضي لثبوت الخيار وهو المنع من الوطئ وفيه قوة. نعم كلهن يقتضي المعنى أنه الزوج يمتن ما يستطيع يطأ زوجته، المنع من الوطئ وهذا يقتضي لثبوت الخيار والفسخ، وهذا القول فيه قوة كما يقول الشهيد الثاني. وفي بعض كلام أهل اللغة إن العفل هو القرن. أكو كلام لبعض علماء اللغة يقولون إن العفل هو نفس القرن كما ورد في لسان العرب وتاج العروس، بل حكى الأزهري عن ابن الإعرابي إن العفل هو نفس القرن. إذن أكو أقوال لبعض علماء اللغة إن العفل هو نفس القرن. إذا كان العفل هو نفس القرن إذن العفل يكون منصوصا عليه، لأن القرن ورد بالروايات فيكون منصوصا. وفي كلام آخرين إن الألفاظ الثلاثة لفظة العفل والقرن والرتق مترادفة، يعني كلها تؤدي نفس المعنى، مجرد تغير بالألفاظ والمعنى واحد، في كونها يعني العفل القرن الرتق لحم ينبت في الفرج يمنع الوطئ. كلهم مساوين بالمعنى، إن الزوج ما يقدر يدخل بزوجته بسبب نبات لحم على فضاء الفرج يمنع من وطئ الزوج. نعم، وهذا أيضا القول قاله العلامة رحمه الله في كتابه التحرير. نعم، ولا خيار للزوج لو تجددت هذه العيوب بعد العقد. لا خيار، يعني ما يمكن استعمال خيار الفسخ للزوج. متى؟ لو تجددت وحدثت هذه العيوب للمرأة بعد حصول العقد، بل حتى بعد الوطئ لا خيار لها على رأي المشهور. يعني هذا الكلام نفسه مر علينا وين بعيوب الرجل. القدر المتيقن إنه الرجل إذا كانت به عيوب قبل العقد يجوز الفسخ عند بعد العقد، يجوز الفسخ، هذا قدر متيقن. وبس قلنا أكو خلاف إنه لو تجددت هاي العيوب بعد العقد يجوز يفسخ لو ما يجوز، قلنا أكو خلاف، البعض جوز والبعض لم يجوز. هسه يجي نفس الكلام، القدر المتيقن من حصول الفسخ للمرأة بعيوب المرأة إن العيوب موجودة عند المرأة قبل العقد، لكن لو تجددت وظهرت هذه العيوب بعد العقد يجي نفس الكلام، هل يوجد للرجل خيار بالفسخ أم لا؟ المصنف يقول ولا خيار للزوج لو تجددت وحدثت هذه العيوب، عيوب بالمرأة بعد العقد بل حتى بعد الوضع، هذا لا خيار على رأي مشهور الفقهاء. نعم، كان قبل الوضع في المشهور حتى لو كان قبل ليقع، لو كانت عيوب المرأة قبل العقد فهي موجبة للخيار الفسخ بالاتفاق، لأن النصوص دلت عليه بالروايات. بس إحنا كلامنا لو تجددت وحدثت هذه العيوب في المرأة بعد العقد، نعم بل حتى وإن كان قبل الوضع لا خيار لها على رأي المشهور. ما هو دليل ومستند رأي المشهور؟ أولا اتمسكوا بأصالة اللزوم، قالوا إنه عقد النكاح لازم، وإذا شكينا هل يجوز الفسخ لحدوث عيب متجدد بالعقد، هل يجوز نفسخ أو لا يجوز، إذا شكينا ماذا نستصحب؟ أصالة اللزوم بالعقود، لأن الأصل في العقود هو اللزوم. هذا أولا. اثنين استصحابا لحكم العقد، يعني سابقا كان عقدا لازم ما يجوز الفسخ به، والآن نشك هل يجوز لنا أن نفسخ لظهور العيب المتجدد بعد العقد أم لا، فش نستصحب بقاء حكم العقد اللي هو اللزوم، وبالتالي ما يجوز لك تفسخ. نعم، بعد واستضعافا لدليل الخيار، يعني شنو معنى؟ يعني الأدلة اللي ذكرت إن لها الخيار في الفسخ للعيوب المتجددة بعد العقد هذه أدلة ضعيفة. إذا يعني الدليل اللي يدل على أنه يوجد الخيار والفسخ إذا تجددت العيوب في الزوجة بعد العقد ضعيف استضعافا له، إنه هذا ضعيف. قال وقيل، نعم وقيل يفسخ بالمتجدد مطلقا. نعم، هذا القول منسوب إلى الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المبسوط والخلاف. ما معنى أنه يجوز الفسخ بعيوب المرأة بالمتجدد مطلقا سواء كان قبل العقد أو بعد العقد مطلقا؟ هذا القول منسوب للشيخ الطوسي اللي حكم بثبوت الخيار بالعيوب الحادثة، وما قيدها ما قيد إنه حدوثها قبل الدخول، بل مطلقا يعني سواء وجدت قبل العقد أو بعد العقد أو تجددت بعد العقد. شنو دليل الشيخ الطوسي للتمسك بهذا الإطلاق؟ قال عملا بإطلاق بعض النصوص، يعني بعض النصوص والروايات مطلقا لجواز فسخ العقد، ما مقيدة إنه إلا يكون قبل العقد أو من صح إذا كان قد تجدد بعد العقد، النصوص مطلقة، أطلاق بعض النصوص اللي تدل على كون العيوب المذكورة موجبة للفسخ وشاملة سواء كانت لما قبل العقد ولما بعد العقد أيضا، التمسك بإطلاق الروايات. وقيد ثالث، عندنا قول ثالث في المسألة، هسه احنا صار قيد القول الثالث شنو؟ بكون تجدد العيوب كون قبل الدخول. صار عندنا ثلاث اقوال. القول الاول قول المشهور انه خيار الفسخ لو كانت العيوب متجدده قبل العقد، اما بعد العقد ماكو خيار، ما يثبت الفسخ. هذا قول المشهور. القول الثاني ذكر الشيخ الطوسي انه يفسخ بالمتجدد مطلقا قبل العقد وبعد العقد. والقول الثالث هذا ما قيد بثالث، بكون تجدد العيوب اذا كان قبل الدخول فحينئذ ماذا؟ يجوز الفسخ. هذا القول قاله الفقيه يحيى بن سعيد في كتابه الجامع للشرائع. نعم، الآن الشهيد الثاني صاحب الروضة يريد يعطي رأيه بين هاي الأقوال الثلاثة، يقول والأشهر الأول. الأول هو قول منه مشهور الفقهاء. ما هو الأول؟ شي يقول بعدم جواز الفسخ بتجدد العيوب المذكورة بعد العقد، وهو عدم الخيار مطلقا في العيوب المتجددة. نعم، أو كان يمكن وطء الرتقاء أو القرناء. الآن أيضا هذا أو هذا عطف على قوله ولا خيار، عطف عليه. مو إحنا قلنا لا خيار للزوج بالعيوب المتجددة اللي حثت بالمرأة بعد العقد؟ عطف عليه. وكذلك لا خيار للزوج إذا كان يمكن وطء الرتقاء والقرناء، اللي مصاب بالرتق أو القرن أو العفلاء، يضيف لها الشهيد الثاني. لماذا؟ لأن إذا تمكن من وطئهن بعد ينتفي الضرر عنه. إحنا سابقا ليش سمحنا وجوزنا للزوج يفسخ بهاي العيوب؟ يعني ما كان يقدر يمنع، ما يقدر يطأ المرأة، وإذا ما وطأ المرأة هذا يدخل عليها ضرر. نعم، الآن إذا تمكن من وطأ الرتقاء والقرناء والعفلاء بعد لا خيار للزوج بالفسخ، لأن راح ينتفي الضرر عنه. لانتفاء الضرر بعد ما تجي قاعدة لا ضرر ولا ضرار، مع إمكانه يعني مع إمكان الوطئ بعد ماكو خيار للزوج. نعم، هذا المورد الثاني. أو كان الوطء غير ممكن لكن كان يمكن علاجه. هاي أو هم عطف على موارد إنه لا خيار للزوج، يعني وكذا لا خيار للزوج إذا كان الوطء غير ممكن من قبل الزوج لزوجته لكن كان بإمكان علاج المرأة، يمكن علاجه بفتق الموضع أو قطع المانع. بفتق الموضع يعني شق الموضع بحيث يصير فيه شق لإمكان دخول ذكر الرجل في فرج المرأة، إذا أمكن علاجه بعد ما يمكن المصير إلى الخيار. أو قطع المانع يعني إذا كان عندنا مانع يمنع من الوطء مثل اللحم الزائد، نرفع اللحم الزائد إذا قدرنا نعالجه ونقطع المانع وبعد الآن يمكن الدخول، إلا أن تمتنع المرأة من علاجه. نعم، إذا المرأة امتنعت وما قبلت العلاج، طبعا إحنا ما عندنا ملزم يلزم المرأة بوجوب العلاج، هي مخيرة تريد تعالج نفسها أم لا. إذا عالجت نفسها وقطعنا المانع ورفعنا، فبعد حينئذ الزوج ما إلى خيار يفسخ عقد النكاح معها. بس إذا هي امتنعت ما رضت تتعالج، امتنعت، فحينئذ إذا امتنعت المرأة من علاج إحنا ما نقدر نجبرها أو نلزمها، حينئذ يستطيع الزوج ماذا يفعل؟ يفسخ عقد النكاح معها. إلا أن تمتنع المرأة من علاجه يعني علاج العيب، ولا يجب عليها الإجابة، مواجب عليها على الزوجة أن تقبل للعلاج للإجابة للعلاج. نعم، لماذا؟ لما فيها من تحمل الضرر والمشقة، يعني لما في الإجابة للعلاج من تحمل الضرر. يمكن هي ما تريد تتعالج لأنه هذا يسبب لها ضرر أو مشقة وصعوبة وهي ما تريد تتحملها، كما إنها لو أرادته لم يكن لها المنع. يعني لو إن الزوجة هي أرادت العلاج، الزوج ما إلى حق يمنع زوجته من العلاج، ما إلى حق يمنعها. كما إنها يعني الزوجة لو أرادته يعني لو أرادت العلاج لم يكن له يعني للزوج المنع، ما لحق يمنع زوجته من العلاج. لماذا؟ لأنه تداوي لا تعلق له به، هذا العلاج تداوي من مرض أو من زيادة في بدنها، لا تعلق للزوج بالتداوي، الزوج ما له علاقة بأن المرأة تداوي نفسها أو لا تداوي، لا تعلق له يعني للزوج به يعني بالتداوي. وخيار العيب على الفور، يعني الخيار اللي يفسق العقد بخيار العيب، لازم الشخص اللي يريد يعمل الخيار مثل الزوج اللي يريد يفسخ عقد الزواج مع زوجته كوني عمل على نحو الفورية. الفورية يعني المسارعة بدون التأخير بعد العلم بوجود العيب. يعني مثلا هو اليوم اطلع أن زوجته موجود فيها عيب، يستطيع اليوم يجري الخيار أو يأخر من, من, من أول النهار إلى آخر النهار، لا بأس بذلك، بس مو يأخر 4 أيام أسبوع شهر، هذا لا، يسقط عنه خيار العيب. لهذا قال وخيار العيب على الفوري، لذا يريد يفسخ العقد بخيار العيب كن يعمل به على نحو المسارعة. نعم، لأن الغرض من الخيار هو دفع الضرر بالتسلط على فسخ العقد، والتسليط هذا يحصل بالفورية، يكون هو بالمسارعة يبدي يتسلط على العقد ويفسخه، فنقتصر عليه على مورد الفورية، لأن الأصل بالعقود اللزوم. إذا ما عمل بالفورية يبقى العقد على لزومة، بعد يسقط حقه خيار العين. هذا إضافة إلى أنه إحنا ما عندنا دليل من الروايات ينص على مسألة الفورية، لكن هذا يفهم من مسألة التمسك بأصالة اللزوم بالعقود. لهذا قال وخيار العيب، يعني في فسخ العقد بخيار العيب على الفور، يعني على المسارعة وليس على نحو التأخير أو التهاون. عندنا يعني منه علماء الإمامية، إحنا عندنا العلماء الإمامية خيار العيب يؤخذ على الفور، ما يجوز به التأخير والتواني والتساهل والتباطؤ. هذا إشارة إلى خلاف أهل العامة، لأن أهل العامة عندهم حتى لو الزوج عمل بي على نحو التراخي هذا ما يسقط حقه، يبقى حقه موجود حتى لو كان مو على نحو الفورية. أهل العامة هكذا رأيهم، إحنا الإمامية عندنا الخيار العيب يعمل على الفور خلافا لأهل العامة، عندهم يجوز على نحو التراخي. هسه السؤال شنو الدليل، شنو المستند على وجوب العمل بالفورية والمسارعة لخيار العيب؟ الجواب اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع الضرورة. إحنا الأصل شنو بالعقود؟ اللزوم، أصالة اللزوم بالعقود محكمة. إذا ردنا نعمل على خلافها، خلاف الأصالة يعني الفسخ، إذا ردنا نعمل على خلاف أصالة اللزوم بالفسخ هذا اللي خالف الأصل، كنا نختصر به على موضع الضرورة. موضع الضرورة هو الفورية، أما التراخي هذا ليس من الموارد المجوزة لفسخ العقود. نعم، اقتصارا فيما خالف الأصل اللي هو أصالة اللزوم في العقود على موضع الضرورة اللي هو الفورية، فلو أخر من إليه الفسخ سواء كان رجل أو امرأة مختارا، أخر يعني ما عمل بخيار العيب والفسخ، بعد مختارا يعني من دون اضطرار أو مانع منعه، يعني مو مثل مسجون أو محبوس أو مسافر، هذا لا، هذا معذور يجوز يأخر، لا هذا يسمى موضع ضرورة. احنا نتكلم بالمختار من غير الضرورة، موجود يقدر يفسخ بس ما عمل، هذا المختار من دون اضطرار مع علمه بها، مع علمه بالفورية وجوبها، مع علمه بوجود العيب، مع ذلك ما عمل، يعرف انه العيوب موجودة ويعرف انه لازم تؤخذ بها نحو الفورية ومع ذلك ما عمل به، بطل خياره بعد ما لحق بالفسخ بعد ذلك. نعم، سواء كان هذا اللي أخر العمل بخيار العيب هو الرجل أو منه المرأة، ولو جهل الخيار يعني كان ما عنده علم إنه يجوز ذا يفسخ العقد، يسمو جاهل بالحكم، ما عنده جاهل بالخيار، أو الفورية يعني كان جاهل بأنه يجب عليه أن يأخذ بخيار العيب على نحو الفورية والمسارعة، ما يعلم بهذا الحكم، هل يسقط حقه بخيار العيب بالتأخير أم لا؟ قال فالأقوى إنه عذر، هذا الجهل بالخيار أو الجهل بالفورية عذر له، وبما أنه عذر له يعني لو حصل منه التأخير يبقى الخيار موجود إليه، يقدر بعد علمه أن يعمل بخيار العيب. فالأقوى إنه يعني هذا الجهل عذر، فيختار بعد العلم، بعد ما يعلم بوجود الخيار له أو بالفورية، بعد العلم يعمل به لازم على الفور يعني من دون تأخير. وكذا لو نسيهما، يعني وكذا يعتبر له عذر لو كان يعلم بالخيار بس نسى، يعني كان يعلم أنه إلى الخيار بالفسخ بس نسى، أو كان يعلم أنه بوجوب عمل الفورية في خيار بس نسى، هذا النسيان عذر له، يعني يبقى حقه بالخيار موجود وما يسقط. نعم. ولو منع منه بالقبض على فيه، يعني ولو كان، الآن راح نتكلم عن بعض موارد المنع والضرورة. نعم. ولو منع، يعني لو منع الزوج من أن يفسخ بخيار العيب ويقول لزوجته فسخت العقد بالقبض على فيه، فيه يعني فمه، يعني شخص وضع قبضة يده وغلق فمه ما جعله يتكلم، لو منع يعني ذو الخيار وصاحبه سواء كان الرجل والمرأة من الفسخ بالقبض على فيه، يعني بالمنع ووضع اليد على فمه لكي لا يتكلم، لكي لا يتكلم، فهذا شو يعتبر؟ يعتبر مكره أو مقهور أو مضطر ما يقدر يتكلم، هذا مورد، هذا عذر له من موارد الإكراه والقهر والجبر، هذا معذور. بعد أو التهديد على وجه يعد إكراها، شخص هدده قال له بس تفسخ العقد أسجنك، أحبسك، أقتلك، أضربك، هو خاف من التهديد، لهذا يعتبر إكراه، فبالتالي ما عمل الفسخ. هذا مثل ما لو أنه أخو الزوج هدده قال له بس تفسخ أقتلك، أضربك، خاف. ما التهديد على وجه يعد إكراها، لأن الإكراه عذر، فحينئذ هو معذور. فالخيار بحاله، يعني يبقى خيار الزوج موجود، من يزيل عنه الإكراه، التهديد، الاضطرار، حينئذ يقدر يعمل، يرجع مرة لخشيس، ماذا يفعل؟ يفسخ عقد النكاح مع هاي المرأة، أو على وجه يعد إكراها، لأن الإكراه عذر. فالخيار باق بحاله إلى أن يزول المانع، المانع منه التهديد مثلا، الإكراه، الاضطرار، التسلط، القهر، إلى أن يزول عنه، ثم تعتبر الفورية حينئذ، يعني حين زوال المانع من الفسخ. الآن بعد ماكو شخص قابض على فبه أو يهدده أو يكرهه أو يقهره أو يجبره، الآن يقدر يجري خيار العيب، نقول الآن على الفور تجري بدون التأخير، ثم تعتبر الفورية والمسارعة في إجراء خيار العيب حينئذ، يعني حين زوال المانع من الفسخ. أما لو أخره بطل خياره، لأن ما عمل بالفورية، ولا يشترط فيه الحاكم لأنه حق ثابت. يعني من اشترط في فسخ ذي الخيار لخياره أنه يرفع أمره للحاكم الشرعي، من يشترط وجود الحاكم أو حكم الحاكم، ولا نحتاج إلى حضور الحاكم، لماذا؟ يعني يقدر صاحب الخيار يفسخ حتى لو ما رفع أمر للحاكم. نعم طبعا هاي في غير العنن، العنن مر علينا أنه لابد يرفع أمره لمدة سنة والحاكم يأخره، هذا لا في غيره، إحنا كلامنا في غير مورد باقي الأعذار الأخرى. لا يشترط فسخ ذي الخيار وصاحبه بحكم الحاكم ولا إلى حضور الحاكم. ما هو السبب؟ لأنه حق ثبت، يعني هذا الحق ثبت لذو الخيار سواء كان الرجل أو المرأة، فلا يتوقف عليه كسائر الحقوق، أي حق يثبت للإنسان يقدر يعمل به، ما متوقف على إذن الحاكم أو حضوره أو حكم الحاكم له. نعم. فلذلك لا بأس أن يعمل فيه ما دام هو حق ثبت له، هذا على رأي المشهور. هذا إضافة لأنه النصوص والروايات ظاهرة في كون الفسخ حق ثابت لكل واحد من الزوجين، ما متوقف على حضور الحاكم أو إذنه. نعم. خلافا لابن الجنيد، نعم ابن الجنيد الإسكافي فيما حكى عنه العلامة في كتابه المختلف، نعم رأيه أنه المرأة إذا أرادت الفرقة ولم يكن إلا عند من يجوز حكمه من والي المسلمين، يعني إذا أرادت تفرق نفسها من زوجها ما يحق لها تعمل بخيار بوحدها مستقلة، لازم وين تراجع الحاكم والي المسلمين هو يفسخ لها. هذا رأيه أنه المرأة إذا أرادت الفرقة لم يكن إلا عند من يجوز حكمه من والي المسلمين أو خليفته أو بمحضر من المسلمين إذا كان في بلاده، أو إذا كان هو مثلا بعيد في بلده أو سلطان متغلب عليه منعه. نعم. نعم هذا الرأي، رأي أنه المرأة ما يحق لها تفرق نفسها إلا بحضور من يجوز حكمه اللي هو والي المسلمين والحاكم الشرعي، هذا الرأي بعض المحققين مثل المحقق النجفي صاحب كتاب الجواهر يقول هذا من مذاق أهل العامة، يعني هذا شنو من آراء أهل الجمهور، يقول هذا مو من مذاق الإمامية، هذا من مذاق أهل العامة. نعم. وليس الفسخ بطلاق الرجل أو المرأة من عندما تفسخ عقد النكاح بسبب وجود العيب، ويقول فسخته، هذا ما نسميه طلاق، الطلاق غير الفسخ.
فضله
لا ما يحتاج، لا هو يقع الفرقة بدون حاجة للطلاق، فقط يقول فسخت العقد، بس هذا الفسخ كلمة فسخت العقد ما نسميه طلاق، الطلاق يحصل بلفظة خاصة، يقول زوجتي طالق، هي طالق، أما هذا الفسخ يجري بلفظة فسخ ما يحتاج إلى طلاق، بس هو يشارك ويا الطلاق بوجود الفرقة، مثل ما الطلاق يفرق بين الزوجين الفسخ كذلك يفرق بين الزوجين. نعم. لا مو كلامنا قبل العقد، لا كلامنا في الموارد اللي يجوز بها الفسخ، الزوج مو يريد يفسخ،
السؤال يجوز لو فسخ.
نعم.
قبل العقد أيضا
ماكو، شلون قبل العقد يفسخ إذا ماكو، هو الفسخ فسخ العقد، إذا قبل العقد يعني عقد ما موجود إيش يفسخ؟
بالأمس هذا السؤال كان.
أي. لا ماكو، لا هو الرجل يريد يفسخ عقد النكاح لازم العقد موجود حتى يفسخه، ما عندنا كلام قبل العقد.
هذا سؤال يعني
لا ذاك ظهور العيب قبل العقد كنا نتكلم. مو الفسخ قبل العقد، الفسخ دائما يكون بعد العقد، لأن معنى الفسخ إبطال العقد. لا هذا كنا نتكلم عن ظهور العيب قبل العقد، أكو فرق بينات أخوتي. نعم. هسه الآن السؤال، ليس الفسخ بطلاق، يعني شنو ليس كونه بطلاق من ياجه، لأن إحنا ما نعتبر به لفظة الطلاق، لهذا إذا الزوج قال فسخت العقد يقع الفسخ والفرق بين الزوجين، ما يحتاج بعد يقول زوجتي طالق فهي طالق لعدم اعتبار لفظ الطلاق فيه، فلأجل هذا، لأجل أن الفسخ ليس بطلاق فلا يعتبر فيه ما يعتبر في الطلاق. إحنا شنو الشروط اللي نشترطها بالطلاق؟ حضور شاهدين عدلين، تكون الزوجة نقية طاهرة من الحيض والنفاس، أنه لا يكون قد طلقها في نقاء قد قاربها فيه، هاي شروط وين كنا نشترطها؟ في الطلاق. وبعد نشترط أنه الطلاق يقع بصيغة لفظ زوجتي طالق أو هي طالق أو أنت طالق، هذه شروط نشترطها بالطلاق، هاي شروط كلها ما مشروطة بالفسخ، يعني يقدر الزوج يفسخ عقد النكاح مع زوجته حتى لو كانت حائض، حتى لو كانت نفساء، حتى لو بدون ما يقول زوجتي طالق، حتى لو كانت قد قاربها في نقاء، يعني هي كانت طاهرة نقية وواقعها في طهر، كله هذا غير معتبر، فلا يعتبر فيه ما يعتبر في الطلاق من الشروط، من شروط الطلاق، ولا يعد في الثلاث. مر علينا سابقا للزوج إذا طلق زوجته ثلاث طلقات تحرم عليه بعد الطلقة الثالثة، الفسخ ما يسمى طلقة، يعني لو فرضنا هو عنده طلقتين سابقا والآن فسخ، فسخ العقد، هاي الفسخة ما نسميها طلقة ثالثة بحيث أن زوجته تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، لأن هي الفسخ غير الطلاق، فمن حسبها طلقة ثالثة بالطلاق العدي الثلاثي؟ من حسبه؟ قال ولا يعد، يعني هذا الفسخ في الثلاثي، يعني في الطلقات الثلاث لا يعد طلاقا ثالثا بعد وقوع تطليقتين، ولا يطرد معه تنصيف المهر وإن ثبت في بعض موارده، لا يطرد يعني ما يوجب ذلك مع وقوع معه، يعني مع وقوع الفسخ تنصيف المهر لو كان قبل الدخول، ونحن نعرف أن الزوج إذا طلق زوجته قبل الدخول إيش قد يعطيها؟ نصف المهر، هذا بالطلاق مو بالفسخ، لو راد يفسخ العقد مع زوجته قبل أن يدخل بها لأن ظهرت مجنونة مثلا، ظهر عندها جذام بعد ما داخل بها ويريد يفسخ، هم واجب عليه يعطيه نصف المهر؟ الجواب كلا، هذاك الحكم ما يعطى نصف المهر قبل الدخول مختص بمن؟ بالطلاق، وإحنا هذا موضوعنا مو طلاق، هذا موضوعنا شنو؟ فسخ. لهذا قال ولا يطارد، يعني لا يوجب معه مع وقوع الفسخ تنصيف المهر. نعم وإن ثبت تنصيف المهر في بعض موارده، عندنا بعض موارد الفسخ ثبت بالدليل أن الزوج يعطي نصف المهر، ستأتينا إن شاء الله اللي ثبوت تنصيف المهر في بعض موارد الفسخ، كما لو كان الفسخ بسبب العنة، هذا بالموارد التي قيل بها بوجوب تنصيف المهر، لأن عندنا نص ورواية دلت عليه، ستأتينا إن شاء الله. ويشترط الحاكم في ضرب أجل العنة، يعني إحنا مر علينا أنه الزوج إذا كان مصاب بمرض العنن، الزوجة ما لها حق تفسخ عقد النكاح إلا بعد ما ترفع أمرها عدما، الحاكم الشرعي يشترط لزوم الرجوع إلى الحاكم في ضرب أجل العنة. الضرب يعني التحديد، الأجل يعني المدة، يعني إحنا قلنا الحاكم رح يعطيها مدة سنة. ضرب أجل العنة يعني تحديد مقدار ووقت إجراء خيار العيب في مرض العنن، اللي هو إنه الحاكم ينظر الزوج لمدة سنة، لمدة سنة كاملة من حين المرافعة، هذا نشترطه. لا في فسخها بعده، لا في فسخها يعني لا يلزم الرجوع للحاكم في فسخ الزوجة بعده، يعني بعد ضرب المدة والمرافعة إليه. يعني إحنا شو نحتاج في إجريان خيار العيب؟ امرأة تريد تفسخ عقد زواجها لزوجها مصاب بمرض العنن، انقلها في البداية ترفعين أمرك للحاكم حتى يضرب ويأجلها لمدة سنة، إذا وطأك خلال السنة وطأك أو وطأ غيرك بعد مالك حق تجرين خيار الفسخ، بس إذا انتهت السنة وما وطأك ولا وطأ غيرك لك حق تجرين خيار فسخ العقد. في رفع الأمر نحتاج نرجع للحاكم، بس بعد ضرب المدة وتحديدها، بعد ما تحتاج الزوجة ترجع مرة أخرى للحاكم، لأن إحنا الآن انتهت المدة سنة مباشرة تستطيع تفسخ. واضحة أخوتي؟ لهذا قال يشترط يعني لزوم الرجوع للحاكم في ضرب أجل العنة، لا في فسخها، يعني لا يلزم الرجوع للحاكم في فسخ الزوجة بعده، يعني بعد ضرب المدة والمرافعة إليه، بل تستقل به حينئذ. يعني المرأة أحسنتم تستقل بعد السنة في فسخ عقد النكاح به، يعني بالفسخ حينئذ، يعني حين انتهاء الأجل المضروب من الحاكم. وهذا طبعا دلت عليه الروايات، مثل خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام العنين يتربص به سنة، ثم إن شاءت امرأته تزوجت وإن شاءت أقامت. مر علينا هذا الحديث إنه بعد هي ما يحتاج ترفع أمرها مرة أخرى الحاكم الشرعي. ويقدم قول منكر العيب، نعم يعني لو حصل اختلاف بين الزوج والزوجة، مثلا الزوج يدعي أن زوجته بها عيب والمرأة تنكر تقول أنا ما بي عيب، ما يجوز لك تفسخ العقد معي. السؤال، لو حصل اختلاف بوجود العيب وعدمه بين الزوج والزوجة، وأحد الزوجين سواء كان الرجل أو المرأة يدعي وجود العيب والآخر ينكر وينفيه، السؤال نقدم قول منه؟ قول اللي ينكر وجود العيب لو قول اللي يدعي وجود العيب؟ هذا بعد إضافة أنه مدعي العيب ما عنده بين على ثبوت دعوة، ما عنده شهود عدول اثنين يشهدوا له بأنه الطرف الآخر أن أحد الزوجين مصاب بالعيب. نعم مع عدم البينة، عدم البينة للمدعي. طبعا ليش قيدت عدم البينة؟ وإلا إذا البينة موجودة راح نحكم بيها، لأن البينة حجة بالموضوعات الخارجية. لا كلامنا المدعي ما عنده بينة والطرف الآخر ينكر، الزوجة تقول أنا ما عندي عيب تنكر، نقدم قول منه؟ قال يقدم قول منكر العيب من الزوجين مع عدم البينة، إذا اختلفوا نقدم قول منه ينكر العيب. شنو السبب؟ ما هو الوجه في ذلك؟ قال لأصالة عدمه، يعني أصالة عدم تحقق العيب. شنو معنى الأصالة؟ الأصالة يعني الاستصحاب، لو شكينا أن الزوجة فعلا بها عيب يجوز لنا فسخ عقد النكاح أم لا؟ نقول سابقا يقينا ما كان عندها عيب، يقينا ما كان عندها عيب، والآن نشك حدث العيب أو لم يحدث، فش نستصحب عدم تحقق العيب استصحابا لعدمه، استصحاب عدم العيب هذا عند الشك، فيكون مدعيه اللي يدعي وجود العيب اللي هو الرجل هو المدعي، والمدعي شكون شي يقدم لنا بينة، وإذا ما عنده بينة يسقط قوله، ونروح للمنكر. المنكر اللي هي المرأة تقول أنا ما بي عيب، انقلها حلفي عليك اليمين، لأن اليمين عنها من أنكر، تقول والله ما عندي عيب، فيقبل قولها ويقدم. لهذا قال فيكون مدعيه، يعني مدعي العيب هو المدعي. طبعا المصنف ما قال الرجل، احنا جاي نجيب الرجل من باب المثال، لأن المدعي مرة يكون الرجل ومرة شو يكون المرأة. هي مرات يمكن تدعي أن زوجها بيعيب وهو ينكر، يقول أنا يعني ما بيعيب. فلهذا جاء بلفظة أن مدعي، يعني مدعي العيب هو المدعي، فعليه البينة، وعلى منكره يعني منكر العيب اليمين. ليش نأخذ منه اليمين؟ لأنه منكر، حسب قاعدة أنه البين على من ادعى واليمين على من أنكر. ولا يخفى إن ذلك يعني الحكم بتقديم قول المنكر للعيب فيما لا يمكن الوقوف عليه، يعني في الموارد اللي ما يمكن الاطلاع بها على العيب، مثل الجب والخصار، هاي الموارد خفية تسمى بالعيب الخفي. ومرات أحيانا بعض العيوب هم تكون خفية، يعني مو ظاهرة مو واضحة، مثل العنان، القرن، الجنون الإدواري، الجذام، البرص الخفيفين. نعم، احنا كلامنا هذا اللي هو الحكم بتقديم قول منكر العيب شو وقت بالعيوب التي يكون الوقوف والاطلاع عليها ومعرفتها امر خفي. والا يعني شنو والا؟ لو كانت هذه العيوب مما يمكن الوقوف ومعرفتها والاطلاع عليها من قبل الحاكم، لانها باعتبارها عيوب جليه واضحه، مثل الزوجه تدعي ان زوجها مصاب بالجذام وأمام الحاكم، الحاكم ينظر إليه مصاب هو بالجذام، مصاب بالجذام، هذا يسموه عيب جلي واضح، مو خفي، مو خفي. هذا في موارد اطلاع الحاكم على العيب الجلي لابد الحاكم يتوصل إلى معرفته، يتحقق فعلا أن هاي العلامات على بدنه هي الجذام، وبالتالي يحكم بمن؟ بالفسخ. وإلا توصل الحاكم إلى معرفته، يعني معرفة العيب بنفسه، هذا يسموه العيب الظاهر. إحنا عندنا العيوب قسمين، عيوب خفية وعيوب جلية واضحة. العيب الجلي يجري بهذا الكلام مال تقديم قول منكر العيب، والعيب الظاهر الجلي مثل العمى، العرج، الجنون المطبق، هذا الحاكم ينظر إليه ويعمل عليه بمقتضى ما يظهر له. وإلا توصل الحاكم إلى معرفته ومع قيام البين به، يعني إذا اثنين شهود عدول شهدون بوجود هذا العيب، إن كان ظاهرا يعني إذا كان هذا العيب ظاهر على البدن كالعيبين المذكورين، يعني الجب والخصاء مثلا، كفى في الشاهدين العدالة، اثنين شهود عدول يشهدون بوجود العيب يكفي. حتى لو شنو معنى كفى؟ يعني ما يحتاج يكونون الشاهدين من أهل الخبرة، لا يحتاج في كونهم من ذوي الخبرة. وإن كان خفيا يعني وإن كان العيب خفي يتوقف العلم به على الخبرة، يعني ما يكفي وجود شاهدين عدلين يشهدون به هم من العدول، لا بد يتوقف العلم والوقوف والإطلاع به على أن يكونون هم من أهل الخبرة. كالجذام والبرص اشترط فيهما، يعني اشترط في ثبوت عيب الجذام والبرص وجود الشاهدين، مع ذلك يعني مع العدالة في الشاهدين نشترط يكونون عندهم خبرة بحيث يقطعان بوجوده. القطع يعني العلم والجزم، يقطع الشاهدان ويجزمان بوجود هذا العيب الخفي، وإن كان لا يعلمه غالبا، يعني وإن كان العيب لا يعلمه العيب الخفي، وإن كان هو لا يعلم غالبا غير صاحبه، لأنه صاحبه يعني الشخص المبتلى به، العيب الخفي ما يعلم غالبا إلا المبتلى به، ولا يطلع عليه إلا من قبله، أو لا يطلع عليه يعني على العيب إلا من قبل هذا صاحب العيب. كالعنة، صاحب العنة هو الذي يطلع عليها، غير يمكن ما يعرف. فطريق ثبوته يعني ثبوت العيب إقراره، كن هو صاحب العيب يقر، يقول أنا مصاب بهذا المرض، صاحب العيب مثل الزوج يقر على نفسه، أو البين على إقراره، شهود عدول اثنين يشهدون أنه هذا صاحب العيب أقر على نفسه بوجود العيب. أو اليمين المردودة من المنكر، اليمين المردودة من المنكر، يعني إذا شخص رد، إذا رد المنكر اليمين المتوجه إليه إلى المدعي، قال أنا ما أحلف، هو منكر، قال أنا ما أحلف ما أدي اليمين، خلوا المدعي هو يحلف، وقال له احلف أنت، إذا حلف المدعي راح تثبت دعواه، نعم، هذا يسمو اليمين المردود من المنكر أو من الحاكم، يعني اليمين المردود على المدعي من الحاكم مع نكول المنكر، يعني مع امتناع المنكر عن اليمين بناء على عدم القضاء بمجرده. لأن في مسألة القضاء أكو رأيين، رأي يقول إن الحاكم يحكم ويقضي بمجرد النكول والامتناع عن اليمين، وأكو رأي يقول عدم القضاء بمجرد النكول والامتناع بل يرد اليمين على المدعي. فإحنا يكفينا نكول وامتناع المنكر عن اليمين بناء على عدم القضاء بمجرد الامتناع والنكول من قبل المنكر عن اليمين. وأما اختبارها إن شاء الله يأتي الحديث فيه، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.